من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين قال الماتن رضوان الله عليه الفصل الثاني في المقولات من الأجناس العالية الجوهر هذا الفصل هو في بيان عقده الماتن رضوان الله عليه في بيان المقولات وهي معلومة مقولات عشر مقصود بالمقولات العشر يعني الأجناس العالية التي ترجع إليها جميع الأجناس جميع الأنواع الممكنة جميع ما لدينا من أنواع ممكنة عند التحليل ترجع إلى أجناس عالية الجنس الذي ليس فوقه جنس كل نوع من أنواع الموجودة إذا حللنا نجده يرجع إلى جنس ليس فوقه جنس بالاستقراء وجدوا أن هذه الأجناس التي ليس فوقها جنس هي عشرة فقط لذلك يسمونها المقولات العشر بحث المقولات العشر هو بحث فلسفي في الحكمة إما في الطبيعيات أو في الفلسفة يعني ليس من مباحث علم المنطق لكن المعلم الأول وأتباعه عقدوا فصلا في المنطق بعنوان المقولات والظاهر حتى الشيخ الرئيس في الشفاء بحثه لكنه في الإشارات اعترض على هذا البحث وقال ليس من مطالب علم المنطق المنطق المنطقي ليس من شأنه أن يقول لك أن إنسان يرجع إلى أي جوهر إلى أي جنس والعدد إلى أي جنس وظيفته يعلمك كيف تعرف وكيف تستنتج وظيفته يقول لك عندما تريد أن تعرف نوعا من الأنواع شخصا من الأشخاص أن تجيب بالجنس القريب أي شيء تريد تعرفه حتى لو نوع إضافي حتى لو جنس عندما تريد أن تعرف ما هي من الماهيات تأتي بالجنس القريب والفصل القريب أما هذه الماهية ما هو جنسها وما هو نوعها ما هو فصلها ليس من شأن المنطقة هذا بحث حكمي في الحكمة لكن جملة من المناطق بحث المقولات وإن لم تكن من أبحاث المنطق فلا بد نعرف ما هو الوجه الذي دعاهم لبحث هذه الأبحاث هذه المقولات في المنطق رغم أنها ليست من مباحث علم المنطق وإنما من باب المقدمة بحثوها طبعا أسول قبل لا نسخد ما هو الوجه في بحثين الشارح أنطى دليل على أنها ليست من مباحث علم المنطق ما هو الدليل؟ تقدم عندكم أن مباحث علم المنطق ما هي؟ المنطق شو الموضوع؟ يبحث عن ماذا؟ عن المعقولات الثانية المنطق تقدم في بدايات الكتاب المنطق يبحث عن المعقولات الثانية وقلنا ثانية منطقية والثانية فلسفية ويبحث عن معقولات الثانية المنطقية وش المعقولات الثانية هي المعقولات والمفاهيم التي تعرض المعقولات الأولى يعني بعد فرض وجود معقولات أولى بعد وجود المعقولات الأولى وتعقلها في ذهن الإنسان توجد محمولات توجد معقولات مفاهيم تعرضها في الذهن هذه المفاهيم الأولى التي تأخذها أولا من محيطك من محيطك هذه المعقولات والماهيات التي تعقلها أولا يعرض عليها بعض المعقولات ثانيا لأن هذه أول ما توجد في الذهن توجد محمولات تعرضها ثانيا توجد في الذنب. فأنت أولا تفهم ما هو الإنسان، ما هو الشجر، ما هو البحر، ما هو التراب، ما هو النار، أي مفهومات أولا تأخذها ثم يعرضها بالذهن أنها جزئية أو كلية، هذا ثانيا. وبالعربي فالمنطق يبحث عن المفهومات الثانية، والمفهومات الثانية تفرض أكو موجودة مفاهيم أولى لولا هي ثانية مبنية على وجود مفاهيم أولية، ولولا وجود المفاهيم الأولية لا معنى لوجود المفاهيم الثانوية، لأنها تعرض على المفاهيم الأولية. فأنت في المنطق المفاهيم الأولية جاء تفرضها موجودة، تفرضها موجودة وتبحث عما يعرضها، تفرضها متحققة الوجود. فإذا أنت أتيت وبحثت عن المعقولات الأولى على أنها جزءا من المنطق، هذا يلزم الدور. كيف يلزم الدور؟ اكتبتوا المعقولات الأولى في المنطق نفرضها متحققة وموجودة حتى نبحث عن المعقولات الثانية التي تعرضها. فأنا في بحث المنطقي فارض أكو موجودات، أكو معقولات أولى متحققة وموجودة أم لا؟ نعم فارض. فإذا أتيت في بحث المنطق بحثت عن المعقولات الأولى، هذا شنو معنى؟ فرضت المعقولات الأولى موجودة وغير موجودة، توقف بحث المعقولات الأولى على نفسها. ارتفت عيد بحث المنطق جاي يبحث عن المعقولات الثانية، شو المعقولات الثانية؟ ما تعرض المعقولات الأولى، فلا بد أولا تفرض أن المعقولات الأولى موجودة. فإذا أنت في المنطق تبحث عن المعقولات الأولى، سير بحثك هو نفسه مو فارضة موجودة، الصار جاي تفرض غير موجودة. ف وشنو صار بعد؟ انت اذا تقول انا افرض معقولات اولى ثم ابحث عن المعقولات الثانيه، هاي جيد، المعقولات الثانيه المعقولات الاولى توجد ثم تبحث عن معقولات اولى متوقف وجودها عليها. اما اذا انت تقول ابحث عن المعقولات الاولى، هذا التوقف البحث عن المعقولات الأولى على المعقولات الأولى. شلون؟ أعيد حتى نعبر المطلب. أنت بالمنطق إيش تفرض؟ معقولات الأولى متوفرة موجودة أم غير موجودة؟ موجودة. وتقول بنفس المنطق أبحث عن المعقولات الأولى، يعني اكتفت، يعني شنو راح تفهم؟ وأنت فارض قبلها أن المنطق مبني على وجود معقولات أولى، وبنفس المنطق راح تبحث عن المعقولات الأولى، يعني راح تفرض أن المعقولات الأولى متوقفة على وجود المعقولات الأولى. واضح شلون توقفت؟ أنت تبحث بالمنطق عن المعقولات الأولى، وإحنا إيش فارضين عندما نأتي ندخل المنطق؟ فارضين توجد معقولات أولى، فهذا معناه أنك تفرض أن المعقولات الأولى شبيه متوقفة على المعقولات الأولى، وهذا دور صريح واضح. إذا واحد عنده الدور مو واضح يقول لي حتى عيده. كاش وجوهكم تخوف. الشيخ واضح؟ جيد. ولهذا قالوا البحث عن المقولات العشر ليس من المنطق. لماذا؟ لأن المقولات من المفاهيم الأولية، من المفاهيم الماهوية التي تفرض موجودة قبل الدخول في المنطق، وإنما نبحث في المنطق عما يعرضها من المفاهيم. فإذا أنت تقول إحنا نبحث عن المقولات على أنها جزءا من المنطق، مع أنه إحنا في مرتبة سابقة فرضنا أنها موجودة ومتحققة. يعني الآن توقف البحث في المقولات على وجود المقولات، توقفت المقولات على المقولات، وهذا دور صريح. حتى يصير دور. إذا فرضنا عنها أنها موجودة، بعد إحنا ما نبحث بحث في المنطق مو عنها، لا يتوقف المنطق يبحث المعقولات الثانية. المعقولات الثانية إيش تفرض؟ أن الأولى شبيهة موجودة. فالبحث في المنطق متوقف على أي شيء؟ أبحاث المنطق متوقفة على أي شيء؟ مفاهيم المنطقية متوقفة على أي شيء؟ على وجود معقولات أولى. إذا فرضت هو المنطق يبحث عن المنطق المعقولات الأولى، يعني نفس مفاهيم المنطق هي المعقولات الأولى. يعني شنو معناها؟ المعقولات الأولى توقفت على وجود المعقولات الأولى، لأن المقدمة الأولى شو تقول؟ إحنا عندما ندخل للمنطق فارضين توجد معقولات أولى. إذا قلت أنا أبحث بالمنطق هي تبحث عن المعقولات الأولى، يعني أصلا أنا فارض أكو معقولات أولى لو ما فارض؟ ما فارض، مع أنك قبل قليل شو تقول؟ فارض. هذا تعبير عرفي، التعبير الدقيق شيء. نقول إحنا عندما دخلنا للمنطق نقول لابد من وجود معقولات أولى. فإذا كانت أبحاث المنطق هي معقولات أولى، المفاهيم المنطقية هي معقولات أولى، يعني فرضنا المعقولات الأولى، شوف أبحاث المنطق متوقفة على من؟ على وجود معقولات أولى. إذا فرضنا أبحاث المنطق هي المعقولات الأولى، يعني صار المعقولات الأولى متوقفة على معقولات الأولى. واضحة؟ سهلة هسه صارت. المقولات هي مفاهيم أولية، فلا يمكن أن تبحثها في المنطق على أنها من أبحاث المنطق، وإلا كان دوان مصرحا. واضح؟ وعليه إذا نبحثها لابد نبحثها بحث استطرادي من باب المقدمة وليس بحثا منطقيا. زين، ما هو الوجه الداعي لبحثها في المنطق رغم أنها ليست من أبحاث علم المنطق؟ الجواب هذا من باب التسهيل على الطالب، لأنه إحنا في المنطق عن ماذا نبحث؟ عن المعرف والحجة. المعرف ما هو؟ الحدود، يعني نستعمل شو نجيب؟ الأجناس والفصول تحتاجها، لابد تعرف الأجناس والفصول حتى الطالب يستطيع استخراج الأجناس والفصول. لابد يعرف حتى يسهل عليه، حتى يسهل عليه استخراج الفصول والحدود يعرف المقولات. إذا عرف المقولات وهذه الأنواع التي تحيط فيه في الكون ما هي فصولها وأجناسها، سهل عليه استخراج الحدود، راح يسهل يجيب الجنس ويجيب الفصل. أما إذا يجهله يصعب عليه استخراج الحدود. المعرف صعب عليه، يريد يعرف صعب عليه يعرف، حتى المثال صعب عليه يبقى. فحتى يسهل على الطالب استخراج الحدود يعرف يجيب فصل ويجيب جنس يجعلهن حد، نعمل المقولات العشر، وإلا يبقى كلامه مجرد عن قواعد عامة ليس لها مثال، فيصعب عليه. الصور أنتوا الآن إحنا من جاي نشرح لكم التعريف، ما نجيب لكم مثال الإنسان الحيوان والناطق اللي هذا جنس وفصل تعرفون، صعبة جدا. فهي من باب سهولة التعليم على الطالب حتى يسهل عليه استخراج الحدود، يسهل عليه أن يعرف، يعرف قواعد التعريف من خلال الأمثلة درس المقولات. وكذلك في باب القياس عندما يريد أن يستخرج نتيجة يسهل عليه استخراج النتيجة إذا عرف المقولات، لأننا نبحث عن المفاهيم الثانوية في المنطق، والمفاهيم الثانوية تعرض من؟ المفاهيم الأولية. فإذا عرفنا المفاهيم الأولية سهل علينا استخراج المفاهيم الثانوية التي تعرض عليها. يعني من باب تسهيل التعليم نبحثها. ولذلك المصنف رضوان الله عليه رغم هو شرح كتاب الإشارات للشيخ الرئيس لكنه لم يوافق الشيخ الرئيس في هذه المسألة، وهو حذف المقولات من المنطق، وإنما يبحثها في المنطق بحثا مختصرا، وبحث بتعبيره بالاقتباس بحثا من باب المصادرات، مصادرات من دون دليل تأخذها تستلم أنت من دون دليل. دليل هوين عندما تدرس حكمة، هاي من باب التسهيل على الطالب حتى يسهل عليه استخراج الحدود ونتائج القياس واضحة. إذن هذا الوجه لبحث المقولات هنا. ولذلك احنا دخلنا بداية الكتاب وطينا أبواب المنطق قلنا 9، وهنا صار 10 مع المقولات. هذا العاشر ليس من مطالب علم المنطق، وإنما من باب المبادئ، بيان مبادئ كيف تستنبط وتستخرج الحدود والأقيسة. يسهل عليك مو كيف، كيف هو المنطق يعلمك كيف، أنا اشتبهت، كيف المنطق يعلمك، وإنما هذه يتعينك يصير من السهل عليك إذا عرفت المقولات استخراج الحدود واستعمالها في الأقيسة، وبالأخص الحدود. أنت إذا درست المقولات سهل، وراح تشوفون بعد ما نكمل المقولات بأكملها جدا تشوف أكو فرق في استخراج الحدود والتعريفات. واضح؟ هنقرأ المقدمة. قال الفصل الثاني في المقولات: من الأجناس العالية الجوهر. قبل أن يشرح العبارة الماتية الشارح رضوان الله عليه قدم مقدمة، أقول العلامة الحلي لما فرغ عن البحث من المقولات الخمس العارضة لهذه المقولات العشرة. شوفوا المقولات الخمس شنو؟ مقولات الخمس جنس فصل، هاي جنس مفهوم جنس فصل، عرض عام، خاصة، نوع، هاي مفاهيم أولية أو ثانوية؟ ثانية ثانية منطقية، هي مفاهيم منطقية، هاي تحمل علي من؟ شوف مثلا الإنسان وش تقول عنه؟ نوع الحيوان جنسه الناطق فصل، هذه الإنسان الحيوان الناطق شنو عنه؟ مفاهيم أولية، هي المقولات العشر. شنو المقولات العشر؟ هاي من ضمن المقولات. فهذه المفاهيم الخمسة اللي أخذناها الكليات الخمسة تعرض علي من؟ شنو موضوعاتها؟ هي محمولات، شنو موضوعاتها؟ واحد من المقولات العشرة اللي هي المفاهيم الأولية. أنت حتى يسهل عليك فهم ذني ويسهل عليك استخراج الحدود تعرف المفاهيم الأولية التي تعرضها هذه المفاهيم. قال لما فرغ عن البحث في المقولات الخمس العارضة لهذه المقولات العشر شرع في البحث عنها عن المقولات، وإن لم يكن من علم المنطق. هسه ما بين، هسه راح يبين شنو، لماذا أنها ليست من علم المنطق؟ لأن موضوع المنطق هو المعقولات الثانية، والمعقولات الثانية العارضة للمعقولات الأولى. العارضة للمعقولات الأولى يعني أولا تجدال تفرض معقولات الأولى موجودة أو ما موجودة، يعني المعقولات الثانية وجودها متوقف على وجود معقولات أولى، فأبحاث المنطق متوقفة على وجود المعقولات. فإذا فرضت من ضمن أبحاث المنطق المعقولات الأولى صار المعقولات الأولى متوقفة على المعقولات الأولى. قال لأن موضوع المنطق هو المعقولات الثانية العارضة المعقولات الأولى، فكيف يبحث عن المعقولات الأولى على أنه جزء من علمه من علم المنطق؟ فإنه يكون دورا مصرحا. واضح؟ زين، عرفنا أبحاث المقولات العشر ليست من علم المنطق، زين ليش يبحثها بعلم المنطق؟ قال بل قد يبحث عنها فيه في المنطق للاستعانة به، بهذا بحثها على تحصيل الأجناس والفصول. تستعين تعرف كل نوع تريد تعرف شنو جنسه شنو فصله، فيكون معينا يعين الطالب، وإلا هو خارج المنطق يقول لك أنت تعرف شيء بجنسي وفصله، أما الجنس والفصل شنو يقول لك مو شغل، أنت من تدرس حكمة تعرف شنو الجنس والفصل، لكن هنا يدرسونها بشكل مختصر حتى تعين، ليكون معينا على استنباط المحدود يعني المعرف والمستنتج نتيجة القياس، وإن لم يكن من هذا العين فإنه معين. جيد، هسه خلصنا عرفنا هذا البحث ليش نبحث وليس من علم المنطق. قال إذا عرفت هذا فنقول الأجناس العالية التي يندرج تحتها جميع الأجناس 10 وهي المقولات المذكورة في هذا الفصل. هذه شلون عرفوها المقولات 10؟ بالاستقراء. حكماء لما إجوا حللوا الأنواع التي تحيط بنا والتي توصل إليها العقل البشري، كل واحد من حلله يرجع إلى جنس وجنسه إلى جنس أعلى منا وجنسه إلى جنس منا إلى أن وصل إلى جنس الأجناس، الجنس اللي ليس فوقه جنس. إجا بعض الموجودات لقوها ما تنتمي لهذا الجنس إلى جنس آخر إلى أن وصلت إلى جنس ليس فوقه جنس، وهكذا وجدوا جميع الممكنات لتحيط بنا ترجع إلى 10 أجناس عالية. ما عندنا جنس رقم 11، جميع هذه الموجودات اللي عندنا تشوفها كلها ترجع إلى واحد من هذه الأجناس العالية، ليس مية جنس عالي ليس فوقه جنس، وهي تسمى بالمقولات 10. مقولات واضحة لماذا تسمى مقولات، يعني محمولات، لأن الجنس يحمل على أفراده. أحد هذه المقولات الجوهر اللي الماتن بداية الفصل قال في المقولات من الأجناس العالية الجوهر. الجوهر حصل اختلاف فيه، هل هو من الأجناس العالية أم لا، هل هو جنس أم لا. شوفوا شنو، إذا مو جنس يقولون هو يعني يحمل حملا عرضيا مو ذاتي، هذا اللي يحمل عليه من يقول بأنه جنس يعني هو ذاتي لما يحمل عليه. اللي ينكر كونه جنس يقول لا ينكر حمل عليه، يقول يحمل حملا عرضيا اللي هو ليس من حقيقتها يعني إنما يحمل عليها من باب حمل العرضي على موضوعه. حصل خلاف، أغلب القدماء أكثر الأوائل على أنه جنس. ليش؟ قالوا لأن خصائص الجنس موجودة فيه. وشنو خصائص الجنس؟ ثلاث. أولا أفراد مشتركة فيه، أفراد مشتركة. والجنس شنو؟ ما يحمل على، قلنا هو الجواب في حال الاشتراك المحض لا تتذكرون، يكون أكو تحت أفراد اللي هي أفراد شنية بالواقع أنواع، فهو ما دام تشترك أنواعه فيه ويحمل عليها جميعا هاي الخصيصة الأولى للجنس. الخصيصة الثانية الذاتيات، الشيء هل يمكن أن يوجد من دون ذاتياته؟ هو مقوم، الذات مقوم، الجنس مقوم، فمن خصائص الجنس لأنه ذاتي يستحيل أن توجد موضوعات أو أفراد من دونه. والجوهر كذلك، أولا خصيصة الأولى اشتراك أفراده في الجوهر مشترك في أفراده، فالإنسان والجسم والشجرة والأسد والحجر جميعها تشترك في حمل الجوهر عليها. ثانيا هاي كلها تمتنع وجودها من دون الجوهر، إذا مو جوهر ما يوجد إنسان، إذا مو جوهر ما يوجد شجر ولا يوجد جبل ولا يوجد صخر، هاي اللي هي تشترك فيه، وهي خصيصة ثانية من خصائص الجنس، لأن الجنس ذاتي فأفراد لا يمكن أن تتحقق من دونه، والجوهر أفراد الجوهر لا يمكن أن تتحقق من دون الجوهر، هاي الخصيصة الثانية وجدت في الجوهر. ثالثا تساويها في الجنس ما هي، والماهيات من المقرر عند الحكماء، طبعا خالف شيخ الإشراق، لكن من المقرر عند الحكماء أن الماهية متساوية بالنسبة إلى أفرادها، لا يوجد تشكيك في الماهية، قاعد حفظوها لا يوجد تشكيك في الماهية. شنو دليله؟ تأخذون بالحكمة إن شاء الله، بس تأخذها هنا مسلمة من باب المصادرات أو قل الأصول الموضوعة كيف قاعدة، وهي أن الماهية فيها تشكيك أم لا، لا تشكيك فيها. يعني هسه مثلا الإنسان ماهية، إنسانية زيد أكثر من إنسان يتعامل لونه في السن. يصير أكو إنسان إنسانيته أكثر من إنسان آخر؟ شو تقولون؟ جابوني بوجاركم القانعين بي مو تزيدش أكل وما ها؟ أحسنتم. شوف أنتم لا تروحون للمعنى الأخلاقي للإنسانية. واحد هسه بس شيء بالذك أنت تتراجع بس تقول له ماكو فرق، يعني يقول لك إنسانيتك نفس إنسانية الإمام علي. أنت تسحب نفسك إيش حدك تقول لي؟ لا، ما هذا معنى آخر للإنسانية. نجي نتكلم عن معنى الفلسفة عندما المنطقي، وهو أنه حيوان يعني جسم له الحياة ومفكر. بهذا المعنى كل الإنسان متساوي، لا يوجد إنسان من هذا اللي نسميه إنسان أولى بصدق هذا المفهوم عليه أو أقدم في صدق هذا المفهوم عليه. جميع أفراد الماهية متساوين في صدق الماهية عليها. نعم هم يتفاضلون من نواحي أخرى، قطعا يتفاضلون، بس مو من هذا الجانب، من جوانب أخرى. فإحنا نتكلم عن الإنسانية، الإنسان بالمعنى المنطقي، ما تروح للإنسان بالمعنى الأخلاقي أو غيره. وكذلك الحيوان، إحنا نقول حيوان مثل هذا واحد يقولهم شنو واحد يقول النبي حيوان الناطق؟ لا، شنو معنى حيوان؟ يعني شيء له الحياة. طبعا له الحياة، هو أشرف من له الحياة. فإحنا لابد نفهم المعنى شنو، المعنى من اللفظ شنو. فنتكلم عن الإنسانية وعن الماهية بالمعنى المنطقي. جيد، فالماهية يقولون لا تشكيك فيها، فلا يوجد فرد من أفراد الماهية أولى في صدق الماهية عليه من فرد آخر أو أقدم منه. والجوهر كذلك، الجوهر أفراد متساوية بالنسبة له، فليس جوهرية بعضها أولى من جوهرية الآخر. أنت لا تجد شيء من أفراد الجوهر يكون صدق الجوهر عليه أولى من بقية الأفراد، بل أفراد متساوية في صدق الجوهر عليها. وهذه الخصائص الثلاث، الاشتراك، امتناع تحقق من دون التساوي، من خصائص الجنس. فالجوهر جنس. لحد الآن قول من؟ قول المتقدمين. خلنا نقرأ المقدار ونشوف المتأخرين شو يقول. قال أحدها، مو قال، وهي المقولات المذكورة في هذا الفصل، أحدها الجوهر، وقد اختلف في أنه جنس أم لا. إن إذا جنس بعد يقول، إذا اللي يقول جنس يعني يقول ذاتي الأفراد، اللي يقول ليس بجنس ما ينكر حمل على أفراده، وإنما يقول حمل عرضي بعد، هو هذا مو ذاتي له. فأكثر الأوائي من المناطق على أن الجوهر جنس عالي، أو أكثر من الأوائل من الحكماء على أنه الجوهر جنس عالي. ليش؟ قال الاشتراك أفراده فيه مشتركة، فيه يصدق عليها جميعا، وامتناع تحققها من دونه لا يمكن أن تتحقق من دونه، وتساويها فيه، ليس بعضها أولى من بعض في الجوهرية، وهذه خواص الجنس، فالجوهر جنسه. وأما المتأخرون فإنهم منعوا من جنسيته لوجوه، قالوا الجوهر ليس بجنس لوجوه. ما هي الوجوه؟ الأول، قالوا أننا قد نعقل كثيرا من الماهيات اللي يقولون هي جوهر ونشك أنها جوهر أم لا. شوف أخوان، الجوهر شنو؟ ذاتي للماهية، صح؟ مو جوهر، الجنس، جنس ذاتي لماهيته، ذاتي لأفراده لنوعه. وإذا عقلنا الماهية وعقلناها بجنسها وفصلها، هل يمكن أن نعقل ماهية ونشك هذا جنس إلها لمو جنس إلها؟ إذا عرفتها وحللتها وعقلتها بجنسها وفصلها وعرفت ذاتياتها، لا يمكن الشك. أنت لو لا تعقلها شكلا أنت لا تعلم ما هي. أما إذا عقلتها فلا معنى للشك في أن هذا المفهوم جنس لها أم لا، لأنه أنت من عقلته لو شفت داخل بذاتياته وكونه جنس تحكم بكونه جنس، لو ليس بداخل وهو ليس بجنس. أما أنك تعقل الماهية وتتصور ذاتياته ثم تشك في أن هذا الشيء جنس لها أم لا، هذا لا معنى له، غير ممكن. واضح؟ قالوا المتأخرون، قالوا نحن نعقل بعض الماهيات، هنا نعقل يعني نتصورها بذاتياته، ومع ذلك نشك في أن الجنس جوهر لها أم لا، ولو كان جنسا. عبرت تعبير خاطئ. هيك قالوا المتأخرون أننا نعقل بعض الماهيات مثل العقل، العقول، العقل المجردات، العقل ندركه ما هو، ومع ذلك نشك هل الجوهر جنس له أم لا، وهذا كاشف عن أن الجوهر ليس بجنس له. لو كان جنس له ومن ذاتياته هل يعقل أن نتعقل العقل ولا نعلم هل الجنس الجوهر جنس له أم لا؟ واضح المطلب؟ فإذا هذا كاشف عن أن الجوهر ليس بجنس. ها؟ يرد؟
نعم.
أنت شو تقولون؟ طبعاً هي هاي مذكورة ردودها في كتب الحكمة، رد يعني من قال أنت متصور العقل بماهيتي، تجوز متصورة تصور إجمالي أو متصورة بالعرضيات الخاصة، متصورة بالخاصة. أنت لو متصورة بذاتياتي وتمام ذاتياتي بعد ما بقى عندك شك، إما تقطع بلسان قاطع تقول هو ليس بجوهر والجوهر ليس جنس له، أو تقول الجوهر جنس له، أما أفضل شك ما معقول. معناها أنك في الواقع لم تتعقل العقل، لم تتصور العقل بتمام ذاتياته. واضح إن شاء الله؟ فالدليل الأول شنو؟ نرجع الدليلهم، دليلهم قالوا أن من خواص الجنس أنك إذا تعقلت الماهية تتعقل ذاتياته مع جنسها معها، فلا تشك في أنه جنس لها أم لا. وبالنسبة للجوهر نحن نتصور بعض الماهيات مثل العقول ونبقى نشك هل هي جوهر أم لا، وهذا كاشف عن أن الجوهر ليس جنسا لها. إحنا ذكرنا جوابا، نقول لك شنو الظاهر؟ أنت ما متصورة بشكل تام، ولا ما تبقى بحال شك، تقطع بأحد الطرفين. هذا شنو النقطة الأولى في قول المتأخرين بأن الجوهر ليس بجنس؟ قالوا أن نتصور بعض الماهيات ونشك في أن الجوهر جنس لها أو لا، والجنس لا يشك في ثبوته لأفراده، فالجوهر ليس بجنس. واضح البرهان؟ لو أعيده. الدليل الثاني، تقدم من حديثنا المتقدم أنه من خواص الماهية أنه لا يوجد تشكيك في الماهية، يعني لا تتوافق، لا تتفاوت أفرادها في صدق المفهوم عليها، مفهوم الماهوي ذاتياته متساوية في صدق الذاتي لها، الماهية متساوية، لا توجد يوجد فرد أصدق أولى بالصدق شنو أولى في صدق المفهوم عليه، المفهوم الماهوي ومنه الجنس لا يكون صدقه على فرد أولى من صدقه على فرد آخر أو أقدر، ما لا يوجد تفاوت في صدق الماهية على أفرادها. ونحن نجد الجوهر يتفاوت في صدقه على أفراده، فنجده يصدق على بعض الأفراد بنحو أولى من صدقه على بعض الأفراد الأخرى. فمثلا صدق الجوهر على المفارقات عن المادة، يعني على المجردات، على العقول، أولى من صدقه على الماديات كالإنسان والنبات والجسم، فإن المجردات جوهريتها أقوى من جوهرية الماديات، وهذا يكشف أن الجوهر ليس بجنس، ولو كان جنسين ماهية لما تفاوتت أفراده في صدقه عليه. صحيح؟ هذا إذا طفونا هنا السبلت أفضل. إيه ما أيوة. طب في شوية وبعدين شغلة بس قد يتغير الجو قليل. هذا واضح نجاوبه نجاوبه. الماهية لا تشكيك فيها ذني بيناتن. احنا لا ننكر التفاوت بين أفراد الجوهر لا ننكر، بس التفاوت مو بالجوهرية، بشيء آخر. هي متفاوتة، التفاوت في وجودها نحو وجودها، إن شاء الله تدرسونا في الفلسفة. التفاوت بنحو الوجود لا بالماهية، هي من جهة الجوهر. عشان مساء قلنا الإنسان من جهة الإنسانية كلها واحدة، لكن هذا لا يعني، هذا يعني أن الإنسان أفراد غير متفاوتة. متفاوتة بس بالإنسانية لو بشيء آخر. أفراد الجوهر متفاوتة قطعا، المجردات أقوى وأشد وجودا، لكن بأشد بيمن بالجوهرية لو بشيء آخر. بشيء آخر في نحو وجودها، نحو وجودها يختلف عن نحو وجود المجردات. واضح؟ هذا السبب الثاني اللي قالوا به. إذن السبب الأول بعد تعقل بعض المايات نشك في أنها جوهر أو لا، والذاتي الجنس لا يشك في ثبوت الموضوع، إما تقطع أنه ثابت أو تقطع ليس ثابت. فشكنا بعد شكنا في جوهرية بعض الأمور رغم تصورنا لتلك الماهية كاشف عن أن الجوهر ليس جنسا لها، فإذا الجوهر ليس بجنس. ثانيا من خواص الجنس اللي هو ماهية أنه لا تتفاوت أفراده في الصدقية عليها، والآن نجد أن الجوهر تتفاوت أفراده، فبعض أفراد الجوهر جوهريتها أولى وأقوى من جوهرية بعض الأفراد. إيه مثل العقول، ها؟ وجودات غير المادية يسمونها مفارقة عن المادة، مفارقة للمادة، وأكو موجودات أخرى مقارنة للمادة مثل هذا موجودات الإنسان، ها؟ يعني هو هذا بعد دعوة. احنا ما سلمنا به، يقول لك يا الاشد وجودا مجرد دول مادي، الاجسام الاجسام كلها ماديه،
لا زمان
ولا
مكان،
ذاك اشد وجودا، اشد ما مقيد بزمان ومكان، اشد وجودا، هاي ثابت في الفلسفه الوجودات المجرده اقوى وجودا واشد وجودا، فهو جوهريته اقوى. احنا قلنا له يعني هو اقوى اقوى، بس ممكن الاقوائيه وين؟ مو بالجوهريه بشيء ثاني. طبعا هي بحوث تعمقها وفهمها التام بالفلسفة سأخذوا هذا. الأمر الثالث اللي ذكروه كدليل على أن الجوهر ليس بجنس، قال مولان الأجناس يعني الجوهر إلى فصول وما إلى فصول، فصول تقسم صح ولا؟ الجوهر جنسه ولو فصول تقسمه، هذه الفصول جواهر أم ليست بجواهر؟ فصوله فصول قسم الجوهر ما يخلو الأمر لو جوهر وليست بجوهر. إذا كانت جوهر فهي داخلة تحت طبيعة جوهر، بعد هي جنس لو فصل هاي اللي تقول عنها فصول، إذا هي جوهر فهي داخلة تحت الجوهر فهي جنس تحتاج إلى فصل فيه مو فصل. واضح؟ وإذا تقول لا مو جنس مو جوهر، معناها أن الأجناس اللي تحت الجوهر تقومت بأمر عرضي، بأمر عرضي. واضح؟ الفصول مال الجنس فصول الجوهر، شنو هذه الفصول؟ جوهر، إذا قلت أنها جوهر فهي في الواقع فصول أم أجناس صارت؟ جناس دخلت بحقيقة الجنس، يعني هي جزء من الجنس، فهي تفيد في التقسيم، تقسيم الجنس هي أصلا هي من ضمن الجنس تحتاج إلى فصل يقسمها ويقومها. إذا قلت فحتى تهرب من هذا الإشكال راح شو تقول؟ الفصول ليست جواهر، فصول الجوهر ليست بجوهر. أقول لك معنى هذا الأجناس المتوسطة تألفت من ماذا؟ من جوهر وأمر عرضي ليس ذاتي، لأنه هو ذاته كله جوهر، بعد أكو وراء جوهر ذاتيات هو جنس الأجناس، فإذا جيب شيء ما موجود في جنس الأجناس فهو إذن ليس بجوهر، فهو عرضي عندما يحمل على الجوهر حملا عرضيا، فكيف يتألف الجوهر من أمر عرضي كما تتألف الأجناس المتوسطة والأنواع. مثلا الناطق، الناطق هو فصل. إذا تقول هو جوهر فأقول لك بعد ما صار فصل، هو داخل بضمن الجوهر بضمن الحيوان، فأصلا هو فصل يفصل بعض الجوهر عن بعضين، صالح لتقسيم الجوهر لو غير صالح. إذا فرضنا هو جوهر، ها إيش بيك الناطق؟ لو جوهر لو ليس بجوهر، إذا جوهر فهو داخل في ضمن حقيقة الجنس، بعد صالح لتقسيم الجنس، ما هو من ضمن حقيقة الجنس. لو تقول رجع يقول لك تفرض فرضا، فإذا فرضت جوهر عاد هو فصل، لو جنس أصلا جنس داخل بحقيقة الجنس أصلا ليس فصلا، لا يقسم الجنس، هو من ضمن الجنس يقسم. يعني سيصح نقول الجوهر يقسم الجوهر إلى جوهر وليس بجوهر، صح؟ لا يقسم نفسه. زين، إذا تفرض الناطق وهو الفصل ليس بجنس، فراح الإنسان اللي هو الإنسان جوهر متألف من ذاته عرضي وهو محال. واضح الإشكال؟ هذا إشكال يحتاج نجاوبه؟ شو يسوون بالجواب؟ جوابه لا، هذا من المعلوم، هم يصرحون أن فصول الأجناس غير داخلة في حقيقة الأجناس، هو يقسم الجنس ما داخل بحقيقة الجنس. واضح؟ ونتمم، الفصل مقوم لنوعه لا مقوما لجنسه. شو الفصل يقوم الجنس؟ يفصل الجنس، يقسم الجنس، لكنه لا يقومه، وإنما يقوم نوع الجنس. فالحساس يقسم الجسم النامي ولا يقوم الجسم النامي، وإنما يقوم شنو؟ الحيوان. فهو الحيوان جسم نامي حساس. وهي تفصيلات بدراسة أعلى. قال الآن تقدرون تشرحون بس نصي شوي. قال أما المتأخرون فإنهم منعوا من جنسية الوجوه، أحدها أننا قد نعقل كثيرا من الماهيات نصورها ونشك، يعني ومع ذلك نشك في جوهريتها، مثل العقل مجردات نصورها ونشك هل هي جنس أم لا، والجنس لأنه ذات الشيء لا يشك في ثبوته لماهيته، ما ممكن إلا ما مصورها، إذا مصورها لا يشك في ثبوت لماهيته. فلو كان الجوهر جنسا لهذه الأمور مثل المعقول اللي تقولونه، بعد نشك في ثبوته، لو نقطع في ثبوته نقطع في ثبوته، فلما شككنا فهو ليس بجنس. وثانيا هذا واضح، الماهية الجنس ماهية والماهية لا يوجد تشكيك فيها، ونجد أن الجوهر أفراده مشككة. قال أن أفراده، أفراد الجوهر متفاوتة في الجوهرية، فإن المجردات أولى بالجوهرية من المقارنات، مقارنات المادة الأجسام، والشخصيات أولى من الكليات. شوف دائما الشخصي موجود في الخارج، يعني متحقق، هذا الآثار مترتبة علي من؟ علي الآن هو أول اللي يحرق فرد النار، لو جنس النار المتصور شخصية النار، فالأثر مترتب عليه، فيكون صدق الناري عليه أولى من صدقها على الجنس اللي هو غير متحقق في الخارج، ما متشخص، أمر كلي. فإذا أفراد الجوهر شبيهة متساوية في صدقها عليها، متفاوتة متفاوتة، فهو جنس أم ليس بجنس؟ ليس بجنس. قال والشخصيات أولى من الكليات، لأن الأثر يترتب على الأشخاص عادة فتكون أولى، طبعا على حسب مراتب القرب من الشخصيات والبعد، كل ما يكون الموجود الكلي أقرب إلى التشخص فهو أولى في صدق الجوهر يعني. فالفرد الخارجي أولاها جميعا، النوع القريب أولى من الجنس اللي فوق، الجنس القريب أولى من الجنس البعدي. جيد. قال إن أفراده متفاوتة فيه، هذاك كله إثبات للصغرى أن أفراده متفاوتة، والكبرى، ولا شيء من أجزاء الماهية بمتفاوتة في الماهية. فالجنس لو كان ما فالجوهر لو كان ماهية لو كان جنسا لما تفاوت. فهو يشير يقول يقول أصلا الجوهر بعد ماهية لو ليست بماهية أصلا ليست بماهية. وثالثها أن فصول الجوهر إن كانت جواهر دخلت في دخل الجنس في طبيعة الفصل، بعد هو في الواقع فصل لو ليس بفصل ما ممكن. دخول الجنس في طبيعة الفصل يجعله ليس فصلا، وانت جاي تفرض فصل فهذا محال. وإلا إذا تقول لا لا ما داخل بطبيعة انت شق لك هاي هاي فصول الجوهر جوهر أو مجوهر. إذا قلت جوهر أقول لك بعد هي ليست فصول، إذا قلت مجوهر أقول لك تقوم الجوهر يعني أجناسا متوسطة أو أنواع ليهم جوهر تقوم الجوهر يعني بعض الجوهر بأمور عرضية. فالإنسان تقوم من أمر ذاتي وهو الحيواني وأمر عرضي وهو ناطق. وهي مشكلة مشكلة يعني تألفت الماهية من أمر ذاتي وعرضي، والحال أن الماهية لا تتقوم إلا بالذاتية. وغير ذلك من الوجوه التي ذكرناها وذكرنا الاعتراض عليها على أكثرها في كتاب الأسرار الخفية في العلوم الربانية. طبعا ما حصلت يعني حصلت نسخة إلكترونية خلاف هذا الترتيب اللي شرنا المحقق الشيخ محسن رضوان الله عليه، يعني جامعين كلمات العلامة في الظاهر يعني ما أدري يجوز يكون نسخ. بعد تعريف الجوهر يأتي والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.